السلام.
إلى الآن من هذه المقدمات التي لها دور في حل الخصومة بين الأجانب وبين العقيد. بعد هذه المقدمات يقع الكلام في أولا بيان أدلة قائلين لتبعية العقلاء للشرع أي فقالة الأشاعرة، ثم نبين بعد ذلك دليل العدل على خلاف ذلك. أما الأشاعرة فقد ذكروا على ما هو متجه هنا، قد ذكروا دليلين على استحالة تبعية الشرع للعقل. الدليل الأول، لو كان حكم العقل العملي حكم عقلي لما كان هناك فارق بين العدل حسن وبين قولنا الكل أعظم من الجزء. لو قلنا بمقالة العدلية لأوجب مساواة حكم العقل بين العدل حسن والكل أعظم من الجهل، والتالي باطل، فإن الوجدان حاكم بأن القضية الأولى ليست على وزان القضية الثانية وأن بينهما اختلاف. هذا إنما يدلنا على أن القضية الأولى عقلية والقضية الثانية شرعية، القضية الأولى عقلية والقضية الثانية شرعية. أكرر الدليل، لو قلنا بما قاله العدلية، الكلام الأشعري ذي يتكلم يقول لو قلت بمقالة العدلي القائل بأنه العدل حسن حكم من أحكام العقل ولا فرق بين أحكام العقل، فمن أحكام العقل الكل أعظم من الجزء، فلا بد من مساواة هذا الحكم، يا حكم العدل حسن لا بد من مساواته مع قولنا الكل أعظم من الجزء، بينما نحن نرى بعدم المساواة وأن هناك فرق، ففي أحدهما يوجد خفاء في الحكم وفي الثاني لا يوجد خفاء ولا يوجد تردد ولا يوجد تأمل في الحكم. لو كان كل من الأمرين من واد واحد، أعني حكم العقل، لما اختلف هذا مع ذاك، مع أن الاختلاف موجود. سبب هذا الاختلاف دليل على ماذا؟ على أنه ليس هذا من حكم العقل، وحاله ليس كحال الكل أعظم من الجزء. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الأشعري. جواب هذا الدليل، أولا أنا أقول أن هناك خلط بين حكم العقل وحكم العقلاء. في مثال الكل أعظم من الجزء هو حكم عقلي، بينما في مثال العدل حسن الذي هو محل الكلام ليس حكم عقلي وإنما حكم عقلائي. عقلاء يعني شنو؟ إجماع العقلاء، تباني العقلاء، مو شي قلنا؟ ففرق بين حكم العقل وحكم العقلاء، أو فلنعبر بعبارته، هو فرق بين القضية البرهانية البديهية وبين القضية الخطابية المشهورة. ألم يتقدم منا سابقا أن حكم العقل العملي في المقام هو من المشهورات والتأديبات الصلاحية؟ ألم يتقدم منا أن المقام يتباين تمام التباين مع حكم العقل العملي، مع حكم العقل الفطري؟ لو سلمنا أن كل منهما هو حكم عقلي لكنه ليس من الضروري أن تكون جميع الأحكام العقلية على مستوى واحد وعلى حد سواء، بل حكم العقلي له مبررات، بعضها فطرية بعضها أولية بعضها ضرورية وبعضها ليس بضرورية. مجرد كون أن كلتا القضيتين تشتركان في أن الحاكم فيهما حكم العقل لا يعني ذلك أنه لا بد من الاشتراك بالوضوح والخفاء، بل يمكن أن يكون لأحدهما وضوح وللآخر شيء من الخفاء. ثم يعقب الشيخ المؤلف يقول: فليتضح أن هناك فرق بين حكم العقل البرهاني البديهي وبين ما نحن فيه، ويذكر ثلاثة فوارق بين القضية البديهية وبين القضية التي بيدنا. الفارق الأول أن القضية البديهية الحاكم بها هو العقل النظري، بينما نحن فيه الحاكم فيها العقل العملي. اثنين، أن القضية البديهية لها واقع ما وراء حكم العقل، ويكون دور العقل دور الاستكشاف للواقع، بينما في القضية العقلائية دور العقل دور التأسيس لا دور الاستكشاف. ألم نقل لا واقع لها ما وراء تباني العقلاء؟ بتباني العقلاء يكون لها اعتبار، اعتبارها بيد معتبرها، والمعتبر لها هم العقلاء. ألم نقل ذلك؟ ففرق بين كون القضية استكشافية وبين القول أن القضية قضية تأسيسية. شلون أمثل لك الفارق بين التأسيس والاستكشاف؟ مرض أكو درس، أكو درس، درس قائم، فيأتي الأستاذ أو الطالب، دور مجيء الأستاذ والطالب شو يسمي؟ دور استكشافي لو تأسيسي للدرس؟ نقول دور استكشافي. ليش؟ لأن الدرس قائم، هذه أمانات كاشفة عن وجود الدرس، دور الأستاذ والهذا يكون كاشفا. أما التأسيس كيف يكون؟ مجيء الأستاذ هي لابسة، أو الطالب لابد أن يكون أنه اليوم يريد أن يقيم الدرس، لولا هذا التباني من قبل الأستاذ والطالب على أن يعدل اليوم درس لا يتحقق درس. أما بذات النحو الأول، يعني فرق بين الدرس اليوم الأول والدرس فيما بعد، فإن دور حضور الطالب في الدرس فيما بعد دورا استكشافيا، بينما حضور الطالب في اليوم الأول دوره دورا تأسيسي فقدانا. فنريد أن ندعي أن حكم العقل في مثل الكل أعظم من الجزء، وهكذا سائر القضايا البديهية دورها دورا استكشافيا لواقع مفروض عنه. أما بالنسبة للقضية العقلائية لا واقع لها، إنما العقلاء يؤسسون لها واقعا. هذا الفارق الثاني. إذن الفارق الأول شنو؟ أن القضية الضرورية الحاكم هو العقل النظري. الثاني أن هناك واقع ما وراء حكم العقل. ثلاثا أن القضية البديهية لا تحتاج إلى تأدب، لا تحتاج إلى ترويض، لا تحتاج إلى الوقوف على مثل هذا الإجماع، فإن الإنسان بمراجعته إلى فطرته عقله سيحكم بذلك. قضية الحاكم بها العقل الفردي، أنا عقلي يحكم وأنت عقلك يحكم وعقل الآخرين يحكمون، عقلي يحكم سواء كان هناك شريك لي في هذا الكون أو لم يكن هناك شريك لي في هذا الكون. فمثل قولنا الكل أعظم من الجزء، لو فرضنا أن ما في أحد في الكون إلا أنا، فإن عقلي سيكون حاكما بذلك. تصور الأطراف كافي في تصور الحكم. أما في القضية العقلائية مفروض مثلا أن القضية العقلائية لابد أن يكون هناك شركاء في الكون، وأن هؤلاء الشركاء يتعاقدون على تأسيس أمور، فالذي يأتي من كوكب آخر ويستضاف في هذا الكوكب لا بد أولا أن يقف على وجود مثل هذا التباني العقلاء حتى يعتقد به يرتضي. ليس أمر حكم العقل العملي مجرد تصور الطرفين كافي في الحكم بالنتيجة، وإنما في الأحكام العقلائية لا بد من شنو؟ من اطلاع على وجود مثل هذا الاتفاق عند العقلاء. هذه هي الفوائد الثلاثة، وعليه يقول الشيخ كلمة الأخيرة في هذا المجال في هذا الباب، من أن الأشاعرة ظنوا ظنا خاطئا حينما نحن قلنا أن العدل حسن قضية عقلية، ظنوا أنها قضية عقلية، إما أن تكون عقلية محكومة بالعقل النظري وأن لها ما وراء وأن مجرد تصورها كافي في الحكم بها، والأمر ليس كذلك. والأمر ليس كذلك. هذا حاصل الدليل الأول ورد العلامة لهذا الدليل. الدليل الثاني للأشاعرة، الأشاعرة قالوا إذا كان حكم العقل فلا بد أن يكون مضطردا، طابع حكم العقل لا بد أن يكون مضطردا، ونحن نعتقد أن حكم العقل في مثل الصدق حسن ليس بالحكم المضطرد، إذ نرى أن الصدق أحيانا يكون حسنا وأحيانا يكون شنو؟ نبيح. لو كان حكم العقل فحكم العقل بأن واحد زائد واحد يساوي اثنين حكم مضطرد أم ليس بمضطرد؟ حكم مضطرد، لم يتأثر بالعوامل وبالأسباب. بينما في مثل الصدق حسن ليس الحكم حكما مضطردا وإنما الحكم مختلف، هذا دليل على أنه هذه ليست كتلك. فإذا هذه ليست كتلك هذه لا بد أن تكون تابعة للشرع وتلك لا تكون تابعة للشرع، فواحد زائد واحد يساوي اثنين لا نحتاج إلى تبعية هذا الحكم العقلي للشرع. أما في قولنا الصدق حسن لا بد من متابعة الشرع في ذلك، هذا الذي ندعي نحن الأشاعرة. الأشاعرة ماذا كانوا يجون أن يدعون؟ الصدق حسن ليست قضية محوظة في ماذا؟ في كونها عقلية من دون أن تكون للشرع متابعة في ذلك، من دون أن يكون للشرع تأثير على ذلك. فصاحب الدليل الثاني، استفدوا مقدمات الدليل الثاني، يريد أن يدعي حكم العقل طابعه أن يكون مضطردا، واثنين الصدق حسن ليس بالأمر المضطرد، نتيجة إذا بحث الحسن ليس بالأمر المضطرد، بحث الحسن ليس بالأمر المضطرد. هذه المقدمات الثلاثة نتيجتها أنه فرق بين بخلاف واحد زائد واحد يساوي اثنين أمر مضطرد، فعليه يكون من الحكم العقلي المضطرد، ولا نحتاج إلى وجود آية من السماء تنزل تقول واحد زائد واحد يساوي اثنين، بينما الصدق حسن قضية ليست مضطردة، إذا ليست مضطردة لاحتاج إلى من؟ إلى خطاب شرعي يقول الصدق حسن. هذا الدليل الثاني الذي ذكره الأشعري. جواب شنو؟ طبعا يجاب بجوابين، يقدر يجاوب نفس الجواب بس بلغتين بعبارتين، إما هكذا نقول ألم نقل مولانا أنه حديثنا في حكم العقل العملي فيما إذا كان العنوان عنوانا ذاتيا لا ما إذا كان العنوان عنوانا عرضيا أو عنوانا اعتباريا. وابقى هكذا أسف قلنا أن القضية الذي نحن في صدد البحث عنها مو كل عنوان كيفما كان، وإنما خصوص العنوان الذاتي لموضوعه، فمثل العدل، ولذا مثل العدل احنا نقول مضطرد او مضطرد، العدل حسن قضية مضطردة، العدل حسن قضية مضطردة. فانت استدلالك كان قائم على ماذا؟ على مثال الصدق حسن، وقلت ان الصدق حسن ليس بالامر المضطرد، اذا هو يختلف عن ذلك. انا اقول هذه القضية اجنبية عن المقصود، انما قضيتنا ما هي؟
فغيتنا فيما إذا كان الموضوع نحو موضوع عنوانه عنوانا يوجب الحكم بنحو الاضطرار بنحو الاضطرار. أجل يدخل في محل كلامنا الصدق إذا كان فيه أو مندرجا تحت عنوان العدل فهو عدل، وهذا عنوان الصدق. الصدق الصدق إذا كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو عدل، هذا عنوان مضطرب، هذا عنوان مضطرب بعد. بل يدخل في محل الكلام مثل قولنا الضرب إذا كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو عدل، وهذا أمر أيضا مضطرب. أنت شنو تطلب؟ تقول الواحد زائد واحد يساوي اثنين قضية مضطردة، بينما المقام ليس بالقضية المضطردة. أقول لك المقام هم أيضا قضية مضطردة. شلون المقام قضية مضطردة؟ لأنه سواء كان الموضوع يستدعي الحسن استدعاء ذاتيا أم كان الموضوع يستدعي الحكم استدعاء اصطلاحيا أم كان الموضوع يستدعي الحكم استدعاء بحسب الوجوه والاعتبارات، لكنه مضطرنا فيما لو كان شنو موجبا للاندراج تحت العدل. فأي من العناوين الثلاثة العدل أو الصدق إذا كان مندرجا تحت قائمة العدل أو الضرب إذا كان مندرجا تحت قائمة العدل فهو حسن على سبيل الاضطرار. وأما الصدق الذي ليس بحسن هو الصدق الذي لا يكون مندرجا تحت قائمة العدل، وإنما يكون الصدق المندرج تحت قائمة الظلم، كما فيما لو قلنا أنه كان موجب الصدق قتل امرئ وسفك دم وإراقة دم لإنسان محترف فيه الحرب. فإذا انتهيت من الدليل الثاني، طبعا ما يعبر هو لغة الاضطراب وما يعبر شيء من هذا القبيل، يعبر مشابه له. أنا استعملت لغة الاضطراب حتى أركز على مقصوده في البيت. فحاصل الدليل الثاني دليلا وجوابا أن الدليل أن الصدق حسن ليس بالأمر المضطرب، بينما واحد زائد واحد يساوي اثنين أمر مضطرب، فيختلف هذا عن ذاك. جوابه احنا مو كلامنا في كل موضوع فإنه يوجب الحسن، وإنما مقصودنا تلك الموضوعات التي تستدعي الحسن إما على نحو الأمر الذاتي أو مندرجة تحت قائمة العدل الموجب للحسن الذاتي. وكل من الأمرين سيكون من العناوين المضطربة، يكون من عنوان المضطربة. وما مثلته من المثال أن الصدق لا يكون حسنا دائما، أقول لا موجب هو الصدق الذي يندرج تحت الظلم فهو لا يدخل تحت الحسن بل يدخل تحت القبيح دائما، كما أن الصدق الذي يكون مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن دائما. هكذا نقول تقارن الطالب هذا الحكم قارن الأحكام المطلوبة. هذا هو الدليل الثاني المذكور للأشاعرة. أما أدلة العدلية، الدليل أيضا نهج العدلية على ما هو المسجل ها هنا بيان دليلين للعدلية. الدليل الأول الشيخ المصنف يقول أكو مفردات سيالة وثابتة ومحل اتفاق عند جميع الملل باختلاف مشاربها وباختلاف أذواقها، فإنه مثلا الإحسان عنوان حسن عند جميع الملل سواء كان متأدبا بأدب الله أم لم يكن متأدبا بأدب الله، سواء كان منتحلا لنحلة دينية إلهية أو لم يكن منتحل لنحلة دينية بل كان مذهبه مذهبا لا ديني، على جميع الأقوال وجميع الفرق وجميع المذاهب وجميع الرؤى نرى أن العدل الإحسان حسن. كيف أنه اتفق العلماء مع
مع اختلاف مشاربهم، ومع ان جمله منهم لا يقولون بحكم الشرع، مع انهم لا يقولون بحكم الشرع، مع هذا نراهم يقولون ان الاحسان حسن. لو كانت فكره ان الاحسان حسن تابعا للشرع، فمن انكر الشرع لابد ان ينكر ان الاحسان حسن، ان الاحسان حسن. مع ان حتى المنكر، حتى الملحد، حتى الكافر، حتى المشرك، كل هذا يعتقدون بان هذا ان الاحسان حسن، ان الاحسان حسن. بهذا يتضح ان هناك مفردات محل وفاق عند جميع العقلاء، وان هذا التوافق لم يكن توافقا وليدا للشرع، لان خطر من هؤلاء لم يكونوا من اتباع الشرع، لم يكونوا من اتباع الشرع. مع كونهم ليسوا باتباع للشرع، ومع كونهم انهم لا يعتقدون بشريعه، مع كل هذا هم يعتقدون بان الحد الاحسان حسن. ثم يقول الشيخ: ان قلت، هذا اشكال وجواب الاشكال عن هذا، ان قلت هذا المثال الذي انت مثلت به ليس من أمثلة حكم العقل العملي، وإنما هذا مثال للحكم العقل النظري، وأنا الأشعري لا أنكر حكم العقل النظري، وإنما حديثنا كان في حكم العقل العملي. مثال الإحسان حسن، هذا من أحكام العقل النظري، ونحن لسنا في صدد إنكار حكم العقل النظري، ولا نريد أن ندعي أن الحكم العقل النظري أيضا تابع للشرع. كلامنا وين؟ في حكم العقل العملي، لا في حكم العقل النظري. فما ذكرته من مثال وموضوعات عند جميع العقلاء مع اختلاف مشاربهم هذا مقبول عندنا، لكن هذا المثال أجنبي عن الكلام. كلامنا كان في بيان انه للعقلاء في حلقه العقل العملي، وفي هذا الفصل لهم حكم من دون حاجه الى مراجعه الشارع. اما المثال الذي افرزته انت مثال في فصل العقل النظري، لا في فصل العقل العملي، فيكون المورد اجنبيا عن المقام. قلت، هذا بعدما ذكر الاشكال، قلت: كلا، الإحسان حسن كما هو يعيش حريم العقل النظري، هكذا يعيش حريم العقل العملي. وقد بينا فيما مضى أن حكم العقل العملي لا بد له من منشأ وسبب، وقد يكون سببه حكم العقل النظري. كون الإحسان حسن من حكم العقل النظري لا يوجب طرده عن كونه أيضا من حكم العقل العملي. وليس بين هذا الفصل وبين ذاك الفصل، بين فصل حكم العقل النظري وفصل حكم العقل العملي، يوجد بينهما تباين وعلى نحو مانعة الجمع. فإذا درج تحت أحد الفصلين فلا بد أن يكون مطرودا من الفصل آخر. كلا كلا، بل الغالب الأعم في أنه المندرج تحت الفصل الثاني، أعني حكم العقل العملي، لا بد أن يكون مندرجا أولا تحت حكم العقل النظري. فكونك تقول أن هذه القضية داخلة تحت حكم العقل النظري فإذا هي خارجة عن حكم العقل العملي، كونها داخلة تحت القضية حكم العقل النظري نسلمها، لكنها لا تستدعي فردها عن حكم العقل العملي. فلنا بقضية واحدة وبتنظيم طولي أن يكون أولا داخلة تحت حكم العقل النظري المستدعي المستدفع لدخولها تحت الفصل الثاني وهو العقل العملي. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ. وإن قلت قلت، أما الدليل الثاني لعله أدق ما في هذا البحث هو هذا الدليل الثاني. أنا أشير إليه إشارة يحتاج إلى تهذيب وتنظيم للدليل الثاني بنحو أكمل. بس أعيد فهرسة هذا الدليل الثاني، بس أشيركم نقاط المحطات التي سأقف مع الدليل الثاني حتى يكون عندكم الصورة واضحة في كيفية السير العلمي. ولعله ما أدخل في الدليل الثاني، أرجئوا إلى ما بعد حتى أطبق ليكن التطبيق موجب للتكرار بعد ذلك. الدليل الثاني ذو محطات ثلاثة. المحطة الأولى مذكورة على كلمات العجل في تقريب الدليل، تقريب الدليل الثاني على لسان العجل. المحطة الثانية رد هذا الدليل من قبل الأشعري. المحطة الثالثة الشيخ يقول كل من الأمرين سيادتين ليس بصحيح، لا الدليل قد قرب بشكل صحيح ولا رد الدليل قد قرب بشكل صحيح. وبعبارة الدليل قربه صاحب الدليل على سبيل المصادرة، بعد ذلك أبين لك مقصودي من المصادرة، والمستشكل على الدليل وهو الأشعري قد رد الدليل أيضا على سبيل المصادرة. فكل من الدليل ورد الدليل قد أخذ فيه عنوان المصادرة، قد أخذ فيه عنوان المصادرة. يعني شنو؟ خلنا نوضح لك شنو مقصود من المصادرة. هذا يجي الشيعي يقرر الدليل، مثلا شنو الدليل الذي يقربه؟ أنه علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام بلا فصل بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، مستشهدا بذلك ومستدلا بذلك بكلام الإمام الصادق مثلا. ثم يأتي السني يرد هذا الدليل وأن علي ليس إمام بلا فصل بل يسبقه قبل ذلك بعض الخلفاء، مستدلا على ذلك بقول مثلا أحد أئمة علماء السنة أو أحد رواة علماء السنة. شنو رأيك أنت؟ فتقول كل من الدليل والرد ما مقبول. ليش؟ لأن الدليل متكون بماذا؟ بمنهج معرفي يقتضي المصادرة، لأنه اعتمد على رواية الإمام. أنت ثبت العلم ثم ثبت النقل، أولا ثبت أن الإمام هو كلامه ثابت حتى يصلح أن يكون دليلا دامغ. وهكذا القائل الثاني، أنت في مقام ردك لهذا القول استعنت بماذا؟ بقول صحابي من أبناء العامة الذي نحن لا نقول به. فالشيخ هنا يطبق هذه الذكرى، يقول الدليل الثاني للعدل قرر أولا، هذه المحطة الأولى ده أكرر، قرر أولا على نحو النهج العدل فيكون مصادرة، وأنه في المحطة الثانية أجاب الأشعري في رد هذا الدليل ردا على نهج المنهج الأشعري فصار أيضا بنهج مصادرة. ثم يقول في المحطة الثالثة إذا ينبغي أن أقرر الدليل بمنهج آخر فيهذب الدليل ويقرره بنحو ثالث. بهذا التقرير الثالث نكون قد انتهينا من هذا البحث بأكمله، أعني المقدمة الأولى من مقدمات البحث العقلي المستقل، وهو كانت المقدمات الثلاثة شنو؟ حكم العقل العملي بأن الحسن أمرا واقعيا ذاتيا، والمقدمة الثانية حكم العقل العملي بأن الحسن أمرا عقليا مضافا إلى كونه ذاتيا واقعيا، وثالثا الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا اكتملت هذه القضية احنا قطعنا الشوط الأول من هذه الأبحاث، وهو الشوط الأطول في هذه الأبحاث. هذا ما عنده. بقي عندنا شيء أخير، وهو أنه الدليل الثاني للعجل بمحطاته ومراحله
ومراتبه الثلاثة نتعرض إليه إن شاء الله يوم السبت بعون الله تعالى. إلى الله طال عمر إلى ذلك اليوم أطبق لك هذا المقدار حتى بعد لا يكون موجب للتكرار فيما بعد. تكون الكتاب على أدلة الطرفين السادس، أدلة الطرفين حسب هذه النسخة 230 بعد النسخ الأخرى ما أدري. أدلة الطرفين بتقديم الأمور السابقة نستطيع أن نواجه أدلة الطرفين بعين بصيرة لنعطي الحكم العادل لأحدهما حتى نعطي أي من الطرفين هو صاحب حق ونأخذ النتيجة المطلوبة. ونحن نبحث عن ذلك في عدة موارد، فنقول أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا العبارة هكذا. أولا أننا ذكرنا أن قضية الحسن والقبح من القضايا المشهورات، وأشرنا إلى ما كنتم درستموه في الجزء الثالث من المنطق. ماذا؟ من أن المشهورات تدخل في الخطابات، والخطابات قسم يقابل البرهانيات الذي تكون من البرهانيات الضروريات، قسم يقابل الضروريات الستة كلها. إن ضروريات الستة شنو؟ حسي وحسي وبعث وفطري وأولي وتجربي ومتواتر، لن تقسام الستة. يقابل الضروريات الستة كلها، ومنه نعرف المغالطة في دليل الأشاعرة وهو أهم أدلتهم إذ يقولون. هذا الدليل الأول. طبعا الدليل الأول قيس على نحو القياس الاستثنائي، مر علينا أن القياس على نحو قياس استقرار وقياس استثنائي، والقياس الاستثنائي أيضا على نحوين، قد يكون استثنائي عن شرطي، الشرط قد يكون متصل وقد يكون منفصل، وقد يكون دوره دور العقد الإيجابي وأخرى يكون على طرف النقيض. عادة يذكر على نحو العقد النقيض. لو قلت كذا فإنه يلزم تالي فاسد والتالي باطل، فكذا المقدم. وقلنا مهمة الطالب في مثل هذا الأمر تحقيق مطلبين، المطلب الأول بيان الملازمة، المطلب الثاني بيان سر بطلان التالي، حتى بضم هذا إلى ذلك ننتهي إلى نتيجة بطلان المقدم. لو كان، شوف القضية، أنا هيك ما أصغتها، أصغتها بصياغة اقترانية، حكم العدل في مثل العدل الحسن مساو لحكم العقل الكل أعظم من الجزء، لأن أحكام العقل متساوية، والوجدان على خلافه، على خلاف المساواة، فإذا أحدهما ليس بحكم العقل، أحدهما ليس بحكم العقل. وحيث أن الكل أعظم من الجزء أو واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا من الأحكام العقلية، فلا بد ذاك من حكم عقلي. هذا دليل على نفس المفاصل. لو كانت قضية الحسن والحق والقبح مما يحكم به العقل لما كان فرق بين حكم هذا الحكم في هذه القضية وبين حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. هاي الملازم جاءك التالي بطان التالي، ولكن الفرق موجود جزما وجدانا، إذ الحكم الثاني الكل أعظم من الجزء لا يختلف فيه اثنان، بينما مع وقوع الاختلاف فيما في الاول من الخلاف واحنا نشاع مخالف، احنا مخالف يعني نحتاج نكتب مخالفين، احنا مخالفين في المسألة. وهذا الدليل من نوع القياس الاستثنائي، اذ قد استثني فيه نقيض التالي حتى ينتج نقيض المقدم الذي هو روح القياس الاستثنائي. هو هذا والجواب عنه انه هذا حكم عقلي وهذا حكم عقلائي،
ليس كل حكم عقلي فهو حكم عقلائي ولا كل حكم عقلائي فهو حكم عقلي، وفرق بينهما، أو فلنعبر فرق بين المشهور والضروري، ثم يسقط فوارق المشهور. والجواب عنه أن المقدمة الأولى، يعني في المقدمة الأولى وهي الجملة الشرطية، ملازمتها ممنوعة ومنعها يعلم مما تقدم آنفا. ماذا تقدم آنفا؟ لأن قضية الحزن والقبح الذي محل الكلام من المشهورات، بينما قضية أن الكل أعظم من الجزء من الأوليات اليقينية، فلا منازمة بينهما، وإن كنا قد عبرنا عنهما بحكم الأحد فلا منازمة بينهما، وليس هما من باب واحد، حتى يلزم من كون القضية الأولى مما يحكم به العقل إلا ألا يكون فرق بينهما وبين القضية الثانية، ألا يكون. وينبغي أن نذكر جميع الفروق بين المشهورات هذه وبين الأوليات. فلما تحاسب نحفظ جميع الفروق، لأن هناك فروق أخرى لا تنحصر الفروق بهذا الدليل كمان، ليكون أكثر وضوحا بطلان قياس إحداهما على الأخرى، مقايسة هذه على ذلك. والفارق من وجوه ثلاثة، الفارق الأول بين شنو؟ وحدة عقل عملي وحدة عقل نظري، وحدة واقعية وحدة لا واقعية لها، وحدة واقعية وحدة لا واقعية، وحدة تصور الطرفين كافي بالجزم، والأخرى تصور الطرفين ليس كافي بالجزم. أن الحاكم في قضايا التأديبات يعني مشهورات من الحاكم العقل العملي، بينما الحاكم في الثاني في الأوليات العقل النظري. اثنين، أن القضية التأديبية لا واقع لها إلا تطابق آراء الفقهاء، بينما الأوليات لها واقع خارجي. أنا عبرت عنها تأديبي واستكشافي. الثالث، أن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي وطبع أو عقله، أو خلي ونفسه أو طبع وعقله، ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها، كما قد قال الشيخ، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثاني. بينما ليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم، فإنه لا بد أن لا يشد عاقل في الحكم بها لأول وحدتين. هذا الدليل الأول وطرد هذا الدليل. الدليل الثاني شنو؟ أنا اتفقت الدليسان جبوا رأي سيدي أهم قياس استثنائي، بس أنا قياس اقتراني. حكم العقل لا بد أن يكون مضطردا، إعلام حكم العقل، والصدق حسن ليس بالأمر مضطرد، إذا ليس هو جنو من حكم العقل بل هو من حكم الشرع. وكرر الدليل ما صاغه هو شيء، الدليل الأصيل حكم العقل أمارته الاقتراني، والصدق حسن ليس بالأمر مضطرق، إلا هو ليس بالأمر بل هو شرعي، والأمر داعب بين العقل والشرع. فلما نقول من عقل احنا جاوبنا، لأن احنا كلامنا على مستوى الموجب الجزئية لا على مستوى الموجب الكلية. يعني شو على مستوى الموجب الكلية؟ بعض العناوين تستدعي الحسن بنحو الاقتران، ما دين يقول كل عنوان اللي يستدعي الحسن بنحو الاقتران، بعض العناوين تستدعي الحسن بنحو الاقتران. وحينئذ مثال الصدق هذا يصير مشاع بيني وبينك في ماذا؟ في النساء. طب بدل النساء، بدل النساء. انا طبعا انتي عبرت بتعبير اخر، عبارة مختلفة حتى نصل الى المطلوب. كيف؟ ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا أنه لو كان ذلك يعني حكم العقل العملي عقليان لكان مضطردا لما اختلفت حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات. قلنا هنا مراد من الوجوه والاعتبارات يا معنى المعنى الوسيع من المعنى الضيق، قلنا وجوه واعتبارات تستعمل بإستعماله مرة بمعنى وسيع مرة بمعنى ضيق، هذا بيا معنى بالمعنى الوسيع هذا المعنى الضيق باختلاف الوجوه والاعتبارات. كالصدق إذ يكون مرة ممدوحا عليه وأخرى مذموما عليه. إيش وقت يكون مذموم عليه؟ إذا كان فيه ضرر كبير وكذلك الكذب العسل. لذا احنا نقول من الامور الوارده في الشرع ماذا؟ اصلاح ذات البين حتى وان استدعى الكذب فانه مقترف وجائز. الكذب في اصلاح ذات البين، مثلا اثنين اخوان بيناتهم مشاكل، اجي الاول اقول له والله هل جدي مضحك هذا؟ والله ما اجي، لا والله هل جدي مضحك هذا؟ وهل جدي يحبك؟ وهل جدي يثني عليك؟ ملخه هو ملخه صحيح حظك، بس انا هل جدي يريد خاطرك؟ والثاني في سبيل اصلاح ذات البين، هذا الكذب ليس لأنه فيه داعي تحسنه إطلاق ذلك. بس مو يصير الطابع الأول في الإنسان أن يجعل ذلك الحكم حكما أوليا والثاني حكما ثانيا، فيجعل كل أموره فيها جنب عنوان إصلاح ذات البين ونحو إصلاح ذات البين، فيكون الكذب حينئذ سائغا عنده في شريعته لهذه النكتة. لا، ليس الأمر كذلك. وكذلك الكذب العكسي يكون مذموما عليه وممدوحا عليه إذا كان فيه نفخ كبير، وكالضرب والقيام والقعود ونحوها مما يختلف حسنه وقبحه والجواب عن على الدليل واشباه على الدليل. يظهر مما ذكرنا ايضا من احسن الاشياء من حسن من ان حسن الاشياء وقبحها على انحاء ثلاثه على ما تقدم، فما كان ذاتيا لا يقع فيه اختلاف، يعني يكون مضطردا دائما، فإن العدل بما هو عدل لا يكون قبيح أبدا، وكذلك الظلم بما هو ظلم لا يكون حسنا أبدا، أي أنه دائما وعلى طول الخط، أي أنه ما دام عنوان العدل صادقا فهو ممدوح، وما دام عنوان الظلم صادقا فهو مذموم. وأما إذا كان العنوان عنوانا عرضيا فإنه يختلف الوجوه والاعتبارات، فمثلا الصدق إن دخل تحته عنوان العدل يكون ممدوحا كان ممدوحا، وإن دخل تحت عنوان الظلم كان قبيحا، وكذلك الكذب وما ذكر من أمثله. أنا هنا بعد أضيف بس إضافة خيرونة، فحتى في باب الحسن والوجوه والاعتبارات أيضا تكون القضية مضطردة، لكن شنو؟ مع حيثية ومع واسطة في التبوكي. العدل إن كان مندرجا، هاي ضبطها عن إضافة، إن كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو شنو؟ فهو حسن دائما. عبر الصدق إن كان مندرجا تحت عنوان العدل فهو حسن مضطردا، والصدق إن كان مندرجا تحت عنوان الظلم فهو قبيحا مضطردا. فتبقى كل القضايا العصويها شنو؟ مضطردة، لكن بعضها غير محيثة، نسميها ماذا؟ نسميها حيثية مطلقة، وبعضها حيثيات مقيدة. يعني كلمة الله واجب الوجود والإنسان أيضا واجب الوجود، الإنسان أيضا عاشر، إذا كل موجود واجب، هاي قضيرة مثل هاي قضيرة، كل موجود فهو واجب الوجود، غاية ما في الأمر واجب الوجود على نحوين، العنوان تارة حيثية حيثية مطلقة، يعني دون حيثية، حيثية مطلقة يعني بلا حيثية، يعني الله بلا أن نقول إذا انتسبنا إذا نسب إلى علته التامة ومعلم ما عنده علة تامة، فالله واجب الوجود، والإنسان إذا نسب إلى علته التامة هذا مشكلة. والخلاصة أن العدية لا يقولون بأن جميع الأشياء لا بد أن تتصل بالحسن أبدا أو يعني دائما أو القبح أبدا حتى يلزم ما ذكر من الإشكال، وإنما كلامنا في الموجب الجزئي لا الموجب الكلية. وقد استدل العدلي على مذهب بما خلاصته أنه من المعلوم ضرورة حسن الإحسان وقبح الظلم عند كل عاقل من غير اعتبار شرع، فإن ذلك يدركه حتى منكر الشرائع. وأجيب عنه بأن الحسن والقبح، هذا الشاهد أن قلت أنه حقا حجاؤه، إن قلت بابا هذا حسن بلحاظ العقل النظري لا بلحاظ العقل العملي، وأجيب عنه بأن الحسن والقبح في ذلك بمعنى حسن القبح العقلي بمعنى الملائمة والمناثرة، أو بمعنى صفة الكمال والنقص، وهو مسلم لا نزاع فيه حتى عندنا نحن الأشعرية، وإنما النزاع المتنازع فيه والمعنى الثالث لا الأول من الحسن ولا المعنى الثاني من الحسن، وإنما المعنى. وأما المعنى المتنازع فيه فإنا لا نسلم جزم العقلاء به، ونحن نقول أن من يدعي ضرورة حكم العقلاء بحسن الإحسان وقبح الظلم يدعي ضرورة مدحهم لفاعل الإحسان وذمهم لفاعل الظلم، ولا شك في هذا المدح والذم من العقلاء ضروريان بتواتره عند جميع الناس ومنكره مكابر. والذي يدفع العقلاء لهذا شعورهم بأن العدل كمال للعادل وملائمته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه، وشعورهم بنقص الظلم ومناقرته لمصلحة النوع الإنساني وبقائه. والحمد لله رب العالمين. على